لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، وما تكلف على غيرهم من الله والظالمين يعملون لهم حجته في قبورهم، كما فرطوا في الدنيا بكفر والجفاء من جنس العمل، كما فرطوا في الدنيا بالكفر واستكبروا عن ان يقولوا لا اله الا الله، فكذلك لا يلقنهم الله سبحانه وتعالى كلمه الحق في القصر حينما يسالون، كما ثبت ذلك ايضا في الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام: اما الكافر فقال له من ربه؟ فيقول ها ها لا ادري، وما دينك؟ يقول ها ها لا ادري، وما تقول هذا الرجل الذي وعد اليكم فلا يحتاج اسمي، لو قال له محمد فيقول ها ها لا ادري، فذاك الناس يقولون شيئا فقلتم، فيقال له لا دري ولا شيء، ثم يعذب في قبره النحوي المذكور في الحديث. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني من التسليم والإضلال حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل الجميع. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله الكفرى وأحسوا قومهم دار الدوام جهنم يصلونها وبئس القرار. نكتفي الآية بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
جاء رب الله أي الهلاك، الدوام هو
ويقول الشاعر أنا أرى فإذا هذه هنا تسجل الآيات التي فيها تكليف لمدير أو تكليف. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزق لهم سرا وعلانية. فما أراد يقيموا الصلاة؟ نعم يعني انت تجد اولا ثم تذكر الرياض لا تتردد. طب قول حسب الكلام ايه يعني على ايه تختار ايه قل اذكر هو شرع الرياض. نعم مصرح ايه فرص رمتي إن كل عبادة الذين أمنوا أنا تعالى كما أن أصيبكم عندما هذه النقاط لأن السبق اللي كلمنا عنها في تريد كل المؤمنين يغضوا من الصرف يعني إشارة إلى أن شأن المؤمنين إذا أمروا فإنهم يسارعون إلى الالتزام هذا قدر كل المؤمنين يغضون يغضون لكن قدر هنا إيه كل المؤمنين يغضوا فأقول هنا يعني إن أمرتهم وقلتهم غضوا يغضوا فهي يعني جواب أمر فاتوا قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة لأن شأن المؤمنين الابتداء اقتصر على ذكر جواب الطلب ثقة لأن هذا هو شأن المؤمنين أنهم لابد أن يستجيبوا لما تأمرهم به. ما أحد أول كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فهذا جواب أمر محمود قل لهم أقيموا يقيموا. ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قول فهو جار لطبق القلوب وموجب لتهذيب النفوس قال لازما يقيم الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة لماذا؟ لأن الذي سيقول للمؤمنين هو رسول الله عليه وسلم قل لهم أقيموا فقول رسول الله عليه وسلم يعني هو أحسن الكلام الذي يفرق القلوب ويجلها من الطبق ويهدف النفوس ولذلك بشدة تأثر أتباعه والمؤمن به في أوامره وتعظيمه لها مجرد أن تكون لهم أقيمة يقيموا هذا المعنى الكامل وراء قوله أقيموا دون أن يقول قل لهم أقيموا يقيموا فاقتصر على الجواب. لماذا؟ لأن ما دام الأمر صادرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأتباع المؤمنين وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي فلذلك سوف يتأثرون بذلك حيث انهم بعث ليزكيهم ويهذب نفوسهم فمن شأنهم حينئذ ان يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طبعا هنا بحث عرفه بعض المفسرين بالتفصيل وهو اي النوعين من الطبقة الافضل هل طبقة السر هل طبقة العالمية ومما فصل في ذلك جدا الإمام العلامة الفرج ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره لكن في اختصار شديد خلاصة الكلام الذي يعتمد عامة المفسرين في هذا أن الأحب في الإنفاق إخفاء التطوع وإعلان الواجب إذا كانت الطبقة الطبقة السر طبقة التطوع مثلا فيفضل أن تخفى تكون السر تخفى وإن كانت الصدقة الواجبة كالزكاة فحينئذ الأفضل فيها أن تبرز لأن هذا فيه إظهار لعائد الإسلام في المجتمع. هل هناك مولى يمكن أن يعني يختار الإنسان فيه إلى أخرج صدقة التطوع حسنا؟ مولى يجوز أن يختار الإنسان إذا أراد الإكرام. لا هو جلب هذا الجهاد جائز لكثير في قضية أخرى لكن يجوز الإنسان أن إذا كان يتصدق بالسر ولا يراه أحد من المرأة بحيث يخشى سماعه من الرياء وأنه يكون يرأي بذلك فيجوز أن يكتال على الشيطان مضاربة للشيطان لكن ما دام لا يراه احد من الخلق وامن ان يمتنع الشيطان على ذلك فحينئذ يجوز له ان يعني يحتال على ابليس ارغاما له ومغيره له لانه في هذه الحاله لا يؤمن انه يؤمن في هذه الحاله الرياء. اي نعم من قبل قوله من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، يعني لا تخير الإنسان أن يتدارك فيه التقصير، أو لا بيع فيه يعني لا تستطيع أن يشتري به، ولا خلال يعني مقابلة مصدر بمعنى المصاحبة، أي لا مفادات فيه ولا كل لأحد في مغنية شيئا بالدفاع أو مسامحة بمال يبتدي به، كما قال تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولما ذكر تبارك وتعالى أحوال الكافرين بنعم الله تعالى وأمر المؤمنين بإقامة مراتب الطاعة شكرا لنعمه، شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة الأمان المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام حتى للمؤمنين عليها وتفريعا من كفرة المخلين بها الواضعين موضعها الكفر والمعاصي. فما هي نعم الله سبحانه وتعالى التي سبق الإشارة إلى أن هؤلاء بدلوها بدلوا كفرها كفرا؟ قال عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قوله وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن السحاب، من المزن أي السحاب، من السماء ماء والماء وماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والمقصود فأخرج به من الشجر ثمرات، فأخرج به من الشجر ثمرات، هذه الإشارة هذا المقصود قوي من الثمرات يعني ثمرات الأشجار، رزقا لكم وسخر لكم رزقا لكم يعني تعيشوا به، وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره يعني بإرادته، وسخر لكم الأنهار أي تجري حيث تشاءون من شرب وسقي وجواب ماء، وسخر لكم الشمس والقمر جائبين يعني يذهبان في سيرهما وإنارتهما وزرعهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. والدؤوب هو مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، وقيل دائمين يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران، لا يتوقفان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار أي يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم، يخلق أحدهما الآخر باستمرار، يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم يومكم. قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولترثه من فضله. في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها نوع من الاستدلال، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولترثه من فضله، أي نعم أي نفس ونفس نفس ونفس في أي نوع على الترتيب موافق للترتيب. ومن رحمته يعني لكم الليلة يعني لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، هذا ندخل ونسأل على تبديل الليل بالنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه من هنا للبيان، يعني وآتاكم جميع ما تسألون من للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه أي جميع ما سألتموه فمن للبيان، وكل بالتكثير يعني ما تحتاجون إليه مما تصلح أحوالكم ومعايشكم إليه، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال كأنكم في حاجة إليه. وفي قوله وآتاكم من كل ما سألتموه أحوال منها أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحرم، أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحرم هذا الأمر. او قول اخر واتاكم من كل ما سالتموه ومن كل ما لم تسالوه. فخلف ايضا قوله ومن كل ما لم تسالوه. فنحن نساله هل نحن سالنا الله سبحانه وتعالى شمسا او خمرا؟ ها كثير من هذه النعم التي لا تستقيم لنا حياه بدونها ابتدانا الله سبحانه وتعالى باعطائنا اياها دون ان نساله. وهي نعم بلا شك المطر نعمه، الشمس نعمه، القمر نعمه، وهكذا كل هذه النعم. هل نحن دعونا الله ان يرزقنا شمسا او قمرا او هواء او كذا او كذا؟ لا، ضرورات الحياه هذه التي لا تستقيم حياتنا ولا تصلح الا بها ابتدانا الله سبحانه وتعالى بان انعم علينا بها. فهذا هو سر هذا التقدير، واتاكم من كل ما سالتموه. اما ان نقول كما قال التقدير يعني ايه بلسان الحال، بلسان الحال، والا تسالوا اتاكم، او واتاكم من كل ما سالتموه ومن كل ما لم تسالوه، من كل ما سالتموه ومن كل ما لم تسالوه. فحذف قوله ومن كل ما لم تسالوه، فلم نساله شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدانا بها، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر. هل السرابيل تقي الحر فقط ام تقي الحر والبرد؟ تقي الحر والبرد، فكفى بذكر الحر عن الحر عن ذكر البرد. انا نقول مثل قمعه فكذلك هنا واتاكم من كل ما سالتموه ومن كل ما لم تسالوا. هناك قول اخر بان الهم زائده، والمعنى اتاكم كل ما سالتموه، اتاكم كل ما سالتموه. وقرئ قراءه اخرى واتاكم من كل ما سالتموه، واتاكم من كل ما سالتموه على الجمع، اتاكم من كل والما نافيه، يعني اتاكم من التنوين الذي يلحق كل هنا. اي نوع من التنوين؟ تنوين عن ايه؟ ايوه جابته تنوين ايه؟ لا العوض، تنوين تعويض، تنوين التعويض. يعوض هنا يعوض عن ماذا؟ جملة بس عن مضاف. مثلا كل رجل قائم، فإذا نونت كل لما تقول كل قائم، فالتنوين الذي لحق بالكل يعوض عن المضاف إليه وهو كل رجل. فهنا وأتاكم من كل، يعني من كل النعم، وأتاكم من كل يعني من كل النعم ما سألتموه، يعني لم تسألوه، وعلى ذلك آتاكم الله سبحانه وتعالى النعم، يعني كالشمس والقمر وغيرهما. فنحن ما سألنا الله سبحانه وتعالى هذه النعم، فإنما هو ابتدأنا بها عز وجل. وقيل من كل شيء ما سألتموه، أي الذي ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الخرساني من كل ما سألتموه بألزمة استعداد ذاتكم، فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده كما لا يجيب عليه مع السؤال بلا تخلف وصراحة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لعدم ثنائها، لأن نعمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها لعدم ثنائها، فلذلك لا نستطيع أن نحصيها وأن نحصوها. فمعنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحظى المقابلة لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب. عادة العرب في العهد كانت كما ذكر نحن الآن مع أكثر بنأتي بالحظى أقلام بالبعض الفيلي مثلا ونقول له عد واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فالعرب كانت إذا أرادت العهد تعد بإيه؟ بالحظى، بالحظى كما يعد الناس بالزهر واضح. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا لو انكم اتيتم بحصى وحاولتم ان تعودوا بالحصى، يعني كلمه ايه لا او ايه لا تحصوها، يعني لا تعودوها للحصى. هذا هو اصل كلمه التعبير بالحصى، يعني لا تحيطوا بها، لا تحصوها لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحصى المقابله لها ان عرفتموها بها كما كانت عاده العرب. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها. هذا من نعمة واحدة فكيف بما زاد؟ إن تعدوا نعمة الله، لو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى حاولتم أن تعدوها الحصى لما وجدتم حصى يكفي عد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا في نعمة واحدة فكيف بسائر النعم؟ أيوة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لأنه ينفق حق الله أو حق نفسه بإبطال الإنسانات. إن الإنسان لظلوم كفار، أي بتلك النعم التي لا تنفع. لماذا؟ لأنه يستعمل هذه النعم بغير ما يجري أن يستعمل، ولكن يعني المنعم عليه بها واحتجابه بها عنه، إن كان ينهمك في النعم وينسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أغلب حال خليل الإنسان، وقليل من عباده يشتكون، وقليل من عباده يشتكون، أغلب الناس يعني يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعني يجعلون النعم حجابا بينهم وبين الله، يستعينون بها عن مزيها والمنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وكما نوهنا نراه كلمة الإنسان في الحقيقة هي كلمة مذمومة، لأن الإنسان يعبر بها عن الإنسان من حيث هو عار عن عباد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المتجرد عن عباد الله وتوفيق الله، أو هذا الآدمي الآدمي بدون توفيق الله وتهذيب الله وتزكية الله لا يساوي إنسان. فدائما تأمل القرآن الكريم اليوم دائما كلمة إنسان تستعمل غالبا في سياق الذنب أو في سياق الإنسان الذي لما تنزل عليه هداية الله أو توفيق الله. فأمل إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لربه لكرم. فما يبيع الآن في هذا الزمان من استعمال كلمة الإنسانية في سياق المريض مخالف استعمال هذه الكلمة في لغة القرآن الكريم. الإنسانية، هذا الإنسان ليس عنده إنسانية، هذا الرجل ليس عنده إنسانية، يعني يفعل هذا الشيء مرورة وإنسانية. لا، هي كلمة الإنسان كما تلاحظ في القرآن الكريم تأتي في سياق التعبير عن الآدمي الذي لم يتجين بهداية الله وتوفيقه عز وجل. فالإنسان بدون الهداية يتصرف هذه التصرفات، يكون بخيلا، يكون منفقا، يكون ظلوما، يكون جهولا، فهكذا. إن الإنسان لظلوم كفار، صيغة المبالغة، يعني بليغ أو ظلم والكفر، حيث يؤمن الصدق ويتعداه إلى الكفر. وخاتم مثل ذلك في سورة النحل بقوله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم. في سورة النحل ختم آية قريبة لذلك، نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. نعم، فلماذا؟ لأن سورة النحل سورة النعم، سورة النحل سورة النعم، بدأت بالنهي عن استعجال العذاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، نهي عن استعجال العذاب. لماذا لا تستعجلوا؟ لأن رحمة الله أكثر من غضبه وعذابه. ومن الرحمة إمهال الناس وإن باعوهم في المنافع، أن يتمتعوا بالنعم المذكورة في هذه السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. فابتدأت سورة النحل وهي سورة النعم بالنهي عن استعجال العذاب، لأن الرحمة أكثر. ومن لوازم هذه الرحمة إمهال الناس، تترك لهم فرصة إمهال الناس وإن تعود في المنافع. فالتقدير إذن هناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، سورة النحل تقدير إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. هذا هو التقدير في سورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعاجله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. وأما هذه السورة فبدأت بأن الناس في الظلمات، ليخرج الذين آمنوا كتابا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه السورة أنها بدأت بأن الناس غارقون في هذه الظلمات ناسب أن يقتصر على قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولا شك ان موضوع يعني فكر النعم موضوع حتى ان يذكر ان الانسان يعمل عقله وقلبه في استحضار
نعم الله عز وجل عليه. كلما زاد معرفة بالله كلما استطاع أن يعني يطلع على نعمه وفضله عز وجل عليه. يعني واحد من السلف أتاه رجل يكتفي بعض المحن أو الفقر أو البلاء، فقال له بهذه ما عندي شيء وفقير ولا أجد كذا وكذا. قال له أرأيت لو عندك عينان لابنك أكن عينان؟ قال كذا وكذا مثلا دينار في سبيل أن يعاد إلي بصر. قال فإن لو قدرت منك شاهدك وأردت أن تستعيدها تبذل في سبيل عملها كان. قال له كذا وكذا في الألاف أمر سمع وهكذا بشر له بكل الجوارح ما يفاتوها في نظري هو من المال. فقال له عندك أعضاء في جسمك ونعم تبذلها في المجموع كذا وكذا وكذا ألف وتقول ما لدي شيء. وكما قال أحد العلماء يعني نحن نتكلم على أعظم النعم في نعمة الإسلام ونعمة تكريمنا بأن خلقنا الله سبحانه على بشرا، لكن يعني نذكر نعمة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس وهي نعمة إخبار الناس سبحانه وتعالى هذا البشر على أن يتخلص من الفضلات. يعني نعمة القضاء الحاجة كما قال يعني بعض العلماء ليريد إن كان ملك أو خليفة لذلك، فقال له يعني وهو قد يعني قالهم يعني لو ان البول حبس في جسده كم تبذل في سبيل اخراجه من جسده؟ قال ابذل ملكي. قال الاول يعني لو انك ولاد الناس وما كان ياتيك الناس مات الناس وتشتكي شرقه ماء يكون في الحياه كم تبذل في سبيلها؟ قال اعطي نصف ملكي. قال فان حبس هذا البول في جسدك واردت ان تتخلص منه كم تبذل؟ قال ابذل كل ملكي. قال فاتق الله في ملك الله يساوي هذه الدولة. ويعرفون هذه والعياذ بالله من شريك التعذيب الوحشية وكانوا يسمونها القتل البطيء أن يمنعوا خروج البول من جسم الإنسان مع إكثار السوائل ومذرات البول بحيث يزداد تعذبه لهذا إلى جانب التسمم بسبب احتباس الدولة. هذه نعمة كم من البشر يمارسونها عند دورات اليوم؟ كل البشر كل شيء حي يفعل هذا، لكن ماذا يلتفت الى نعمة الله فيها؟ هل هذه النعم بشكل معنى بالطبيعة؟ طبيعة من التجربة؟ أم أن هي قوة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله علينا؟ فنعم يعني كثيرة جدا، الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا استخدها واضح إلا إذا ابتلي في هذه النعم. يكون مثل العبد السوء يعني لا يستقيم إلا بأن يعني يلتف عليه سجده كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيد إلا إذا ضربته على رأسه ينفذ في الحق. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون الا اذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم من بعض المصائب، ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. فالشاهد عن حقيقه هذه الايه لو اننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعه نتكلم في محاوله احصاء نعمه الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد في شكر هذه النعمه لدى الحق. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها المخبر بهذا السفر هدى هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه فاتين. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعم الله. حاول أنت أن تجد وتعد نعم الله سبحانه وتعالى شكرا وتتكرم، هل تستطيع أن هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا، يستحيل أن تستطيع أن تعطي هذه النعم. فنحن يعني أولا وآخرا غارقون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي ان نستعمل هذه النعم فيه وان نذكر الله سبحانه وتعالى بنا بان نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد انسانا يعطى الله الا وتكون الاله التي يستعملها في المعصيه هي نعمه الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن انه يتمتع بإنفاق البصر على فيما حرم الله عز وجل، سواء التلفزيون الفيديو المتبرجات في الشوارع اي شيء ما حضر الله النظر اليه. ما هي الاله التي يستعملها في هذه المعصيه؟ في نعمه الله اليس الله سبحانه وتعالى قادرا في طرفه عين او اقل من طرفه عين ان يسلم عنك نعمه البصر الذي يمشي الى اماكن المعاصي؟ اليس الله قادر ان يصيبه بالسنه بالكامل؟ وهكذا اي معصيه الذي يسلك يسلك بيده ويستعمل ايضا هذه الحوادث. فينبغي ان نذكر نعم الله عز وجل علينا بالاعتراف بها باطلا، بان ننسبها الى المنعم علينا بها وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ان ننطق بلساننا بحمد الله وشكري على هذه النعم في كل مناسبه، عند الطعام، عند الشراب، عند كل نعمه ينبغي ان نجدد الشكر لله عز وجل، ونظهر لله العكس عن شكر هذه النعم. واضح؟ لان الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا كثيرا على ذلك، قال وان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، لئن شكرتم لازيدنكم، فاذا قمت بالشكر ضاعف الله عليك النعم سبحانه وتعالى. الطريقه الثالثه بعد الاعتراف بها باطلا والنطق والشكر والحمد بها باللسان، الركن الثالث بعد كان الشكر ان تقربها في مرضاتي واعطيها ونزيها وبريها وهو الله سبحانه وتعالى. سبق مرارا ان تتكلم الى كلمتين من الشعر يقول صاحبهما: انالك رزقه لتقول فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلم تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يعني اذكر وقت إذ قال إبراهيم أو وقت قول إبراهيم عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه مما قال فيه عليه السلام على نهج التفصيل. والمراد به تأكيد ما سبق من تعجبه عليه السلام ببيان سلب آخر من جناياتهم، حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة. النعم الخاصة بقريش العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبالنعم العامة، ثم كفروا بالنعم الخاصة وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة، فرفع الله تعالى لإقامة الصلاة حط دعوة إبراهيم عليه السلام لإقامة الصلاة واجتناب عبادة الأصنام وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقه من الثمرات، يعني كل الخير الذي فيه أهل مكة هو ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ أولا يروا أن جعلنا حرما آمنا يلجى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فكل هذا الخير هو يعني بفضل دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات، وتأوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق، فاستجاب الله دعاءه وجعله حرما آمنا يلجى إليه ثمرات كل شيء، فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا في البلد الحرام دار البوار، وجعلوا لله اندادا وفعلوا ما فعلوا. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، يعني البلد الحرام مكه المكرمه، رب اجعل هذا البلد امنا. في هذه الايه في سوره ابراهيم قال رب اجعل هذا البلد امنا، في سوره البقره رب اجعل هذا بلدا امنا. ما الفرق؟ أي نعم لأن هو في سورة البقرة يرفع إبراهيم القواعد من البيت الإسماعيلي، ما كانت في بلد يبني، ما كانت بنية إن شاء الله لو لسه بيبني، فالبلد هنا نجرة، ربنا هذا بلدا آمنا، لأن البيت لسه بيبنى البيت وما عمر البيت بعد. واضح؟ أما هذه الدعوة فهي بعد القرار من بناء الكعبة. واضح؟ ربنا على هذا البلد آمنا تعرفها، هذا ما يعينه ايضا تكلم الانسان لا يختلط عليه اللفظ في الموضعين في سوره البقره لانها مقترنه بمشروع البناء مؤسسه بنيات البناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. اما في سوره ابراهيم فقد اتخذنا بناء البيت، رب اجعل هذا البلد امنا. اهلنا اي لا او امنا اهله، واجنبني وبني يعني باعدني واياهم ان نعبد الاصنام، أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في إضلالهم، كما يقال فتنتهم الدنيا ورفضتهم، إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تصفى، والجملة تعليل لدعائه عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس ضلوا بعبادتها. وإنما فكره بالنداء إظهارا لاعتنائه به ورغبته باستجابته. فمن تبعني أي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني. فمن تبعني فإنه مني. ومن عطاني يعني فخالف ملتي فإنك غفور رحيم يعني فإنك ذو الأسماء الحسنى والمجد الأسمى الغني عن الناس أجمعين. وتخصيص الاثنين إشارة إلى سبق الرحمة فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعض أولادي وهم إسماعيل ومن ولد من إسماعيل عليه السلام من ذريتي إسماعيل أو ذرية إسماعيل بواجب غير ذي زرع بواجب وهو مكة وادي مكة غير ذي زرع أي لا يكون فيه زرع عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به. ربنا أن يقيموا الصلاة أي لكي يأتوا لعبادتك مقرنة في ذلك الموضع. يعني أسكنتهم هنا ليقيموا الصلاة أسكنت ليقيموا. فهذا متعلق بأسكنت أي لا أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. لا أسكنتهم هذا الوادي. وتأملوا السياق في بيان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله الكفرى وأحلوا قومهم دار البوار. فميلهم هذا الفضل من الله أمكانه من سكان مكة وأهل البلد الحرام كان أولى بهم أن ينفذوا ما خطط إبراهيم عليه السلام حينما أسكن ذريته في هذا الوادي. أسكن ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاة واضح. ويعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوا. فهم كفروا حتى لهذه النعمة الخاصة التي دعا بها أبوهم إبراهيم عليه السلام. ربنا ليقيموا الصلاة أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بعد بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيموا الصلاة تكبير لله وتوفيقه لإظهار كمال عناية إقامة الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تسرع إليهم وتطير نحوهم سوقا فيأنسوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعون على بعضهم في المنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم. إلى اليوم كيف يبسط الله تعالى لهم الرزق ويجلب لهم الأرزاق من كل آفاق الأرض. ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الكريم. فجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتطير سوقا الى هذا المكان. ولا شك ان ما من مؤمن الا ويجد في نفسه هذا السوق وانه لا يشرع ابدا مهما تردد الى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد انه كما يعني قال الشاعر في الكعبه المشرفه لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا. بل بالعكس يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون القلب اشد اشتياقا مما لم يذهب بالمره. فمن ذاق عرف كان يكون مطيع من ذاق عرف ومن عرف ايه اغترف. تجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اي فتجلبها اليها التجار لعلهم يذكرون نعمه أو نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم في الصلاة فيها على كمال الإخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لأن الكل خلقه. إذا كان الله تعالى الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهل يتصرف أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا، لأن الكل خلقه. أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء بالنسبه للناس تعالى هو شهاده. فمن اجزائه الشهيد شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في السماء ولا في الارض شيء هو غيب بالنسبه للناس تعالى. فكل شيء بالنسبه لله هو مشهود. قال الدمشقي المعنى المقصود من قوله ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم انك اعلم باقوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا ولها فلا حاجة إلى الدعاء وما يخفى عن الله شيء من شيء في الارض ولا في السماء، فانت ارحب بنا من انفسنا وانت تعلم ما في احوالنا، فلا حاجه بسبب هذا الى الدعاء والطلب، وانما ندعوك ونطلب منك ونسالك اظهارا للعبوديه لك، اظهارا للعبوديه لك، وتخصعا لعظمتك، وتذللا لعزتك، وافتخارا الى ما عندك، واستعجالا بنيل اياديك، وولها الى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إضافة معروفه مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأطبأ عليه الكتر، أطبأ عليه قضاء حاجته، فأراد أن ينكره فقال: يترك لا يذكر استغفارا ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين، ولكن ذا الحاجة لا تداره حاجته حل يتكلم بها. أيضا وكما يعني قال بعض العلماء: لو لم تلد بين ما أرجو وأطلبه من جودك فيك ما علمت لي الطلب. الله تعالى يحب أن يستجيب يعني لعبده، ويحب أن يسأله عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظر مع بعض الشعراء فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تسلبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وجوز بقوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء إلى آخره، أن يكون من كلام الله تعالى تصديقا لإبراهيم عليه السلام، يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لابراهيم: وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. وجوز ايضا ان يكون من كلام امتدادا لكلام ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، يعني كله من كلامه: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، يعني ليكون مقامي في الدعوه اليه تعالى وفتح الحنيفيه وإقامة الصلاة بعد ذهابي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني كي أرثاه في النبوة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الصلاة. إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. قال ابن السري: وإنما ذكر حال الكبر الذي وهبني على الكبر، لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي بلغ الكبر أو بقي عقيما لا يولد له إلى أن بلغ الكبر يرزقه على الكبر، فمنة الله بهبة الولد في حال الكبر أعظم، من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة، لأن هذه الحال حالة وقوع اليأس من أن ينجب، خاصة بالنسبة للنساء. أي نعم. والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظاهر لها، فكان كثيرا أن مثلا امرأة حيثت من المحيط وطعنت السن وصارت عجوزا عاقرة، ومع ذلك يرزقها الله سبحانه وتعالى الولد على يعني بعد هذه السن، بلا شك هذه النعمة النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الشابة مثلا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومعنى تقبل الدعاء اي عبادتي، عبر هنا عن العباده بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاه العباد على اعمالهم. ونقرا اخرى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكأن هذا كان قبل تبين أمره له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبل أن يتبين أنه مثل على الكفر، فلما تبين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني الظالمين مشركي أهل مكة، أي لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، ذات الفرق لأنه ينظرهم ويؤجلهم لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على عملهم بل هو يحصيه عليهم ويعزوه عليهم حتى. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه ووعد له أكيد ووعيد للكفرة وسائر الظالمين سبيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم بإمهالهم متمتعين بشهواتهم ولا يعجل عقوبتهم إنما يؤخرهم ليوم تبخط فيه الألقاب أي ترتفع فيه أبطار أهل الموقف يهول ما يرون فلا تحر أعينهم في أماكنها ولا تطرف مصرعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء مصرعين أي مصرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المحفظ. وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم وعزلتهم إلى المحفظ لقوله تعالى مصرعين إلى الداعي وقوله يوم يخرجون من الأجداد فراعا. مقنعي رؤوسهم مصرعين يعني مصرعين مقنعي رؤوسهم يعني رافعيها إلى السماء مصرعين وهم ينظرون إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرفون لا يطرفون ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجسام وأفئدتهم هواء أي لا قوة فيها ولا ثبات بشدة الفزع. قال ابن مخزرين الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوقف به. فقيل خلق فلان الهواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جراءة. ويقال للأحمق أيضا قلبه هواء والمعنى أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها يعني من شدة الفزع إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والأبصار داخلة والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب أي إلى أمد من الزمان قريب نجد دعوتك أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى ونتبع الرسل أي فيما دعونا إليه من الشرائع. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم على إضمار القوم يعني أنهم يقولون فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوته ونتبع الرسل يعني فيقال لهم توبيخا وتفكيكا يأتيهم الرد توبيخا وتفكيكا أولم تكونوا أقسمتم من قبل أولم تكونوا تحلفون من قبل في الدنيا ما لكم من زوال يعني ما لكم من زوال من دار الدنيا إلى دار الأخرى الجزاء ألم تكونوا تنكرون البعث والنشور والجزاء من قبل الدنيا وتحلفون على ذلك كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هذا يوضحون عليه في قوله عز وجل يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كعاد وثمود وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي قصاص ما فعلوا وما فعل بهم ومع ذلك فلم يكن لكم فيه المعتبر ولا مذكر. وقد مكروا مكرهم أي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استقروا فيه جهودهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم يعني وعند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم بالعظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّن ومعدا لإزالة الجبال عن مقارها بتناهي شدته. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وإن كان مكرهم من العظم والشدة يبلغ حدا تزول منه الجبال. هم يعدون هذا الحد ويسوونه لإزالة الجبال عن مقارها، يعني كأنهم يعني يحيكون المؤامرات والمكر، ويكون هذا الحيل شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى أو يفترض فيه أنه يزيل الجبال عن مقارها وأماكنه في التكرار. هذا معنى قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعيد هذه العبارة: وقد مكروا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استكره فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم، عند الله جزاء مكرهم. وإن كان مكرهم أي في العظم والشدة لتزول منه الجبال، أي مسوّن ومعدل لإزالة الجبال عن مقارها لتناهي شدته. هناك رأى أخرى: وإن كان مكرهم لتزول، رأى أخرى لا تزول جلال الابتلاء، يعني هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنه. فإذا قرأناها: وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، يعني أنه هو نفسه شديد بحيث أنه تزول منه الجبال. أما إذا قرأ أخرى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فنخطر في التفسير إيه؟ وإن كان مكرهم معدا لتزول، معدا ومسوّن لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر أبو سعود أن المعنية بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني وعيده للكافرين أن يعذبهم في الآخرة على النحو الذي تقدم في قوله: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يخفى أن الوعد قد بين في مثل الآية الأخيرة والأوليين في معناه، والبيان يرفع له، وإنما أوثر تقدير المفعول الثاني، يعني وعده، عن الأول وهو رسله، للإيمان بالعناية به. فإن الآية في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعده الله به على ألسنة رسله. فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز غالب لا يماثر ذو انتقام من أعدائه نصرا لأوليائه. ونلاحظ أنه لم يرد في نص مأثور وصف الله عز وجل بالمنتقم، ليس الأسماء إلا الحسنى المنتقم كما يترخص بعض الناس، وإنما نلاحظ دائما أنها تأتي في سير محددة: والله عزيز ذو انتقام، أو إن من المجرمين منتقمون، لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى، إنما تقول ذو انتقام أو هو من المجرمين منتقم مثلا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمن، وتبدل السماوات بانكسار كواكبها وكسوف شمسها وكسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم بدل من يوم يأتيهم، يوم يأتيهم، أو هي غرق للانتقام، هي غرق قوله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض، كان الانتقام يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبرزوا لله، برزوا الخلائق أو الظالمون من أجسادهم، أجسادهم لله الواحد القهار بحسابه وجزائه. قال أبو سعود: والتعرض للوصفين لتهويل الخفض وترقية المهابة وإظهار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا لها، وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيهم العذاب. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة وضرر لله الواحد القهار واحد لا ثاني له غلاه قهار. فهذا طبعا يدعى الأمر في شدة الصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين جمع مقرن وهو من جمع في قرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد. من عرض الاقلام يقرن ويوثق ويقيد مع من مع اشكاله اشكال الذين ظلموا وازواجهم نفس الانواع والاصنام. يتم تصنيفه يوم القيامه اهل الخمر مع اهل الخمر، اهل السرقه مع اهل السرقه، اهل الزنا مع نظرائهم، اهل الكفر وعباده الاصنام او الشمس مثلا مع نظرائهم، وهكذا كل جنس مع اقرنه. فهذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصنام، مقررين في حرم بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، فيجمع بين النمراء والاشكال منهم كل صنف الى صنف كما قال تعالى واحشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم هنا غير مراد يعني النساء زوجاتهم، لا ازواجهم يعني اصنافهم انواع. وقال عز وجل واذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشاهده في ذلك، لمن هو مجرم مثل في نوع معين من الفساد. اهل الفسق والغناء مع بعض، اهل الخمر مع بعضهم، وهكذا يقرنون ويصنفون مع بعضهم البعض. هذا معنى قوله تعالى واذا النفوس زوجت، زوجت ثم بعضها الى نفس النوع. او مقرنين في الافساد يعني قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى لا نحشرنهم الشياطين. او مقرنين في الافساد قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال، بالأغلال يعني الغل يجمع بين الأيدي والأرجل، والأيدي مع الأرجل في شيء واحد ثم هي تربط بماذا؟ في الأعنف. هذا هو الأغلال، هذه هي الأغلال، هذا معنى الغل. يعني تخيل المنظر، الرجلين مع القدمين الأربع أطراف مجموعة كلها في وثاق واحد، مع بالإضافة إلى شيء خامس وهو العنق والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول التفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين مع الشياطين، مقرنين مع اشكالهم من اهل الجرائم، مقرنين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الاصفاد، اي القيود والاغلال جمع فقط، فقط بمعنى القيد او الغل. والقيد هو الذي يوضع في الرجل، والغل لا في اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل الى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران، هنا يشبه او يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامه بشيء هو اشرف ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأذاه جدا، ويعني له ذكر في أشعارهم ويبدونه أشد فالبغض، وليس عرف أحنام كما تبين. سرابيلهم من قطران تشبيه لهم بأكره منظر، بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع من قطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب ويكرهونها جدا ويضربون فيها الأمثال في الشناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب الجرب، الجرب كانوا يعني يطلونها بالقطران. خيال الجبل مطلق بالقطران بلونه الاسود ورائحة فيه السيئة، فهو مطلي اسم البوية لانه صنم مدهون بايه؟ ببوية سوداء. بالعلاوة على مرض الايه؟ الجرب نفسه، وهو من اكره الامراض الى اللبون ايضا. فهذا تشبيه لهم بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران، وإعلام بأن لهم أعظم ما ينال الجلد باء. أقرب مرض جلد يصيب الإنسان هو مرض الجرب، فيخبر الله تعالى أنهم أن جلدهم سيتعذب بهذا المرض أيضا في الآخرة، الجرب لذلك يتقطع الجلد بهذا الجرب. وأخذة ما يكون دواء لقبح لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرق الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران أيضا يعذبون لقبح لونه وريحه، فإنه أسود أي القطران أسود منتن الريح. قال ابن مخزري تطلى به ذلول اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل. يعني كان هل الانسان القميص او السرفان ويكون لطيقا بجلده كذلك هذا الطلاء من القطران يكون بمثابه الملابس لانه ملابس لاصقه بذلولهم والعياذ بالله. تطلى به ذلول اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص لتجتمع عليهم الاربعه اربع انواع من العذاب في هذه الصوره لزع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحيد. لزع القطران نفس القطران يؤلم الجلد وحرقته وإسراع النار في جلودهم لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع من الإسهال واللون الوحيد ونتن الريح ونتن الريح. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين يعني على أن يعني ينبغي أن ننتبه جميعا إذا تذكرنا هذا المعنى أن لا تظن أن القطران هو قطران في قطران الدنيا الذي نراه في مدينة سدود الشوارع الجسم هذا الذي يظهرونه لا التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم بسبعين غرام فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا الا الاسماء اما التفاوت فهو عظيم جدا. نعم فهذا امر مهم جدا وهو ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين سواء كان في اللون او الريح او الاحتراق او غير ذلك من الصفات لا شك ان التفاوت عظيم جدا بالنسبه لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح يعني الله سبحانه وتعالى وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاقتراب من محاولة استدراك كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عز وجل في النار إنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياه من حوله يختلف تماما عن الانسان الملحد المجدي الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغايه من الخلق. مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لامرين اثنين تذكره انكم اذا رايتموها ذكرتكم نار الاثر ومتاعا للمقوين الدفاع بالطبخ والتدفئه وغير ذلك من مناخ النيران. لكن الهدف الاساسي هو ايه؟ أن تكون تذكرة إذا رأيتموها ذكركم نار الأثر والعذر. كذلك النعيم الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن النعيم الآخر هذا جزء طبعا يسير جدا منه فلا نسبة إطلاقا بين الأمرين. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا وذلك نعيم الدنيا دائما يكون مرغفا يكون مرغفا لأن ليس المقصود في نعيم الدنيا أن تتمتع به المقصود أن ينبهك ويحركك الى طرف نعيم الاخره. ولذلك دائما كل نعيم في الدنيا يكون مرغبا لا اضرب امثله كثيره لكن تجد الفواكه مثلا فيها الفطر اولا وفيها البذر وفيها كذا وكذا مما قد يؤذي احيانا ولكن نعيم الاخره لا تغلط فيه على الاطلاق. نعم فاذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى واوعد به في الاخره فبين وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات الحقيقية ثمة هناك في الأثر. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على الأسامي. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم. يعني الجرد في الدنيا معروف جرد حديث أن مرض الجرد عناه مريض الجرد بالحالة النفسية وبتأذيه من اسم المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو إذا اكتشف أن المرض هو الجرح يعني يتألم نفسيا جدا والعياذ بالله واضح وربما يكون ألمه النفسي ابتلاء هذا المرض أشد من ألمه في المرض نفسي أيضا. يقول ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرح جهنم ما رواه الإمام أحمد ومسلم لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نتهنى عليها يوم الجمعة ما هي؟ أي نعم ما رواه الإمام أحمد ومسلم يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما تخلى عنه صفة الإمامة في الغالب نادرا ما يكون واحد أحمد لكن الأمة يعني التعبير عن اعتراف اليمين الامام احمد وصموده في المحنه حتى صار امام اهل السنه لا يظهر احد الا ومعه لقبه باعتبار امام اهل السنه. اما من عدم العلم ليس هذا تقليلا بسألين، لكن تمييزا للامام احمد كنوع من الاعتراف بفضله وجميله ونصرته للسنه التي انتقل فيها وعذب من اجلها. ايضا فنقل الامام اهل السنه رحمه الله تعالى ما رواه الامام احمد ومسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركهن الفقر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنزول والنياحه على الميت والنائحه اذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها جربان من قطران ودرع من جرس. واضح فمعنى ذلك ان في جرس اخروي كما ان هناك نار في الاخره في عذاب لمرض الجرس والعياذ بالله لاهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم والنياحه على الميت يعني من امر الجاهليه والنائحه اذا لم تكن قبل موتها يعني اذا ماتت مصيبه على هذه المعصيه تقام يوم القيامه وعليها سربال من اخبث داء وسربال من ايه من اخبث دواء. وما هو بدواء ولكنه عذاب على عذاب سربال من قطران ودرع من جرم والعياذ بالله. ثم يقول الخاتمي رحمه الله تعالى وقد وقفت على رسالته لشمس البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء الجرم جاء منها حوله الجرم حكة مادتها يبوسة وحرارة ووقود والجهاد وعسكر من عساكر البلاء تمد بالقرار. يعني طبعا هو بيتكلم عن أساس مستوى العلمي في عصره الجرم طبعا بيحدث نتيجة حشرة معينة الأنثى هي التي تسبب هذا المرض خلق الجلد تسمى الخندق في داخل الجلد وتنقل في داخله وهي لها نشاط ليلي يعني تنشط الايه من الليل اكثر منها بالنهار وتحدث نوع من التهيجات والحساسيه الجلديه تدفع الفقر الذي يصلي الى ان يعني يعني يحك ويبرش طبعا هذا يساعدها على دخول داخل الجلد اكثر فهو يلتف احيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لانه يسبب زياده المرض فهو بلا شك من اكبر يعني الامراض ومن خبث هذا الداء هو الان يصيب يعني بعض طبقات الاستقراطيه يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون ويصيبون هذا الداء لكن الغالب ان هذا المرض يرتبط بالقذاره وعدم النظافه. واضح؟ اي نعم. فهو يكون هو عسكر من عساكر البلاء تمده القذاره كما تزيد فيه اليبوسه والحراره. وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعاون يعني تدل على ان الانسان قدر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه وهذا التصريف في العلاج والتفكر. طبعا هذا ليس على عموم الحقيقه يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الطلبه يعني الموضوع هذا لكن الغالب انه فعلا بيتيح جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا ويعتبروا هذه من اساليب التعبير لان يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين ويكتشف فيهم داء الجرم لان البيئه قذره جدا طبعا في السجن لا يوجد استحمام ولا استحمام ولا نظافه فبالتالي ينتهي فهو له ارتباط من الوثيق بالقذاره لكنها ليست غالبا مضطربه. يقول وعلى التصريف في العلاج والتفقد تنطق بان صاحبها ضعيف المنة في التوقي لا تم امر الوقايه اثير انتيال الخبث والتشفي راجس لنفسه قليل البقيا على روحه وهذه العلة تكسب صاحبها خزيا وحياء وتورثه خجلا واستخاء ينظر الى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب تكثر عنه الطباع وتستحضره النفوس وتنبو عن مواكبته العيون واقل ما يصيبه انه يحرم آلة المطاعم وهي يداه وآلة الاقراء والزياره وهي رجلاه. طبعا هو ياتي في مواضع معينه من الجسد معروفه ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها الا انها تشيخ الفتيان وتنجح الانسان وتجعله اميا بعد ان كان غير امي واعجميا وليس بعجمي تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرفه ويتلاعب عنه اقرب الناس منه ثم هي ربع من ارباع الخذلان وحفظ من أقسام الحرمان. قال الشاعر: أعانك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرب. وما الظن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه دون سائر الأجواء الأقوال. قال أبو تمام: لما رأت أختها بالأنف قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. من يعرف من الضمير يعود إلى ماذا؟ عمورية. صحيح، إلى عمورية التي خربها المعتصم. لما رأت، يقول أبو تمام، تعرفون أبو تمام كان يمدح في القصيدة المعتصم، المعتصم بالله، هي قصيدة سيف أكثر وأداء من الكتب في حشيه الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقولون: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. أختها، الهاء تعود إلى عمورية، ويريد بأختها يعني الأنقرة. يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. وقال لبيد في قصيرة مطلعها: فض اللبانك لا أبا لك والهدي، والحق أسرتك الكرام الغيبي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. طيب، بقيت في خلف ولا في خلف؟ ها؟ لماذا؟ في خلف كجلد الأجرام، ما رأيكم؟ أنا أقف على الأشياء التي أريد بكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن. صحيح، خلف في الجلد وخلف في النفس، تقول خير خلف بخير خلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلق من هذهم خلف أضاعوا الصلاة والسمع والبصر. ففي الجمع تكون خلفا، وفي المسح تكون خلفا. نعم، فهنا في أقدام: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فجعله رأس الأجواء ووصفه بأنه غاية البلاء. نعم، هذا فيما يتعلق بقول تبارك وتعالى: ترابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار. ترابي لهم من قطران، هذه إشارة إلى أنهم يعذبون بأخفى الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن شتان بين جرب الدنيا وجرب النار، ويعالجون بأخفى الأدوية وهو ما هو بدواء، وإنما هو داء في حد ذاته هو القطران. ترابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار، أي فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفرغلة بالقطران. فكان هو جسم مجهول بالقطران، فتأمل إذا شبت النار واتفعلت وانتفت بهذا القطران والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفرغلة بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأسره، إذا كان الوجه هو أحسن شيء في الإنسان، يعني فما بالك إذا صار الوجه في هذه الهيئة الخبيثة، تكوين النار وتحريكه النار. كالقلب في باطنه، يعني إذا كان الباطن أسرف في الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أسرف في الأعضاء الظاهرة. ولذلك قال: تطلع على الأسئلة، تطلع على الأسئلة، وهو أسرف ما في الباطن من البدن. ولكونها مجمع الحواء التي خلقت لإدراك الحق الوجوه، وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبره، كما أن هذه الوجوه يعني أعرضت عن الحق وشاحت الإنسان بوجهه عن هذا الحق كذب، فيعاقبون بأن ترشى وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق ترشاها النار. كما أن السؤال أطرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة، وقد ملوها في الجهالات، فلذلك قال تعالى: تطلعوا على الأفئدة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الجر متعلق بمحذوف، اي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مخصوصه للنفس المجرمه، ليس كل نفس، وانما النفس المجرمه التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمه ما كسبت، والا طبعا لا يمكن ان تدخل فيها النفس المؤمنه. لماذا؟ بقرينه المقام، المقام والسياق لا يدل الا على هذا مخصوص بالنفس المجرمة بقرينة المقام، أو هو عام للبررة، للبرة النفس البرة والفاجرة، يعني اذا كان هذا هذه الايه الكريمه الايه الواحده والخمسين اذا كانت تعليقا فيما مضى فيبقي ان يجزر كل نفس مجرمه ما كسبت، ويمكن القول انها عامه ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني يجزي الله سبحانه وتعالى النفس البره بمرها واحسانها احسانا، ويجزي النفس الفاجره بجذورها عذابا. واضح؟ فيكون تعم النفسين. إن الله سريع الحساب، أي محاسبة الخلائق يوم القيامة، لأنه له شأن عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، لقوله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أو المعنى إن الله سريع الحساب، يعني سريع مجيء الحساب، كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني حساب نفسه قريب. ثم يقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا اشاره الى القران، او هذا اشاره الى السوره، سوره ابراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس، اي كفايه لهم بما فيه من العظه والتذكير. بلاغ يعني كفايه، ما جاء في هذه الايه او ما جاء في القران الكريم كفايه في ان يقيم الحجه على هؤلاء الناس. ونبين عن الجرائم الى بها الاولون، وليعلموا ان ما هو اله واحد، ان يستدلوا بما فيه من الحجج والدلائل على انه لا اله الا هو. وانما قدم انذارهم لانهم اذا خافوا ما انذروا به جعلتهم المخافه الى النظر حتى يتوصلوا الى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد، فقدم الانذار على العلم بانه لا اله. لماذا؟ لان هذه الايه اذا تدبرها الكافر وخوف من عاقبة الكفر وجاء هذا النذير وهذا التخويف، فمن ثمرة التخويف انه يخاف عذاب الله الذي ذكر في هذه السورة، وبالتالي يسارع الى التذكر في قضية التوحيد. وليعلموا ان ما هو اله واحد، فتدعوهم المخافة الى النظر حتى يتوصلوا الى ادلة التوحيد، لان الخشية ام الخير كله. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ام الخير كله، أفاده المذكر. وليتذكر أولو الألباب ليستعظ ذوو العقول فيحصلوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. أكتفي بهذا الحق وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. كما الأسبوع القادم تتم مراجعة سورتي الرعد وإبراهيم من تفسير الجلالين، ثم الأسبوع الثاني الاختبار في إيمان إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.